بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه القراءة في كتاب شرح الأصول بعلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله. صف 50. قال المصنف رحمه الله وقوله الصحة والأساس والسبب والشرط والمنع ذكرنا خمسة. وقوله منها الصحة والفساد والحقيقة كنت أتمنى لو ذكر السبب والشرط والمانع، لكن هذا الكتاب لما كان مقيدا بمنهج خاص مكتوب أسقط المؤلف الشرط والسبب والمانع، ولكن إن شاء الله سنذكرها في الشرط. واحد، فالصحيح لغة السليم من المرض.
هذا بالنسبة لذكر الأحكام الوضعية، وقد قلنا من تعريف الأحكام الوضعية بأنها عبارة عن نعم وضعه الشرع من أمارة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يعني بها يثبت الحكم أو ينتفي أو ينفذ أو يلغى، وتحت هذا تتم دراسة الصحة الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع، لأن الصحة والفساد يتوقفان على توافر الشروط وانتفاء الموانع، لهذا لابد من دراسة الشرط والمانع. كذلك هناك أسباب جعلها الشارع أسبابا لوجود الحكم الشرعي.
الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت أثار فعله عليه عبادة كانت أم عقدة. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت أثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يبقى يحصل أمران، الأمر الأول براءة الذمة، الأمر الثاني سقوط الطلب، يعني ما يطالب الإنسان بعبادة واحدة مرتين في وقت واحد. وأما صحيح من العقود فما نقولش ما سقط بالطلب أو برئت به الذمة، نقول ما ترتبت آثاره على وجوده، إذا كان صحيحا العقد صحيحا ترتبت آثاره، كالملك في البيع فإذا صح البيع وتوفرت شروطه استحق البائع الثمن واستحق المشتري ما تم بيعه. في الإجارة مثلا استحق المؤجر الثمن واستحق المستأجر العين حتى يأخذ منفعته منها.
قوله فالصحيح لغة السليم من المرض، إنسان صحيح البدن ما فيه مرض، صحيح العقل ما فيه جنون، صحيح التفكير ما فيه هذيان، فالصحيح هو السليم من المرض. وقوله أما في الاصطلاح ما ترتبت أثار فعله عليه، فكل ما ترتبت أثار فعله عليه فهو صحيح، سواء كان عبادة أو معاملة أو عقدا، فكل شيء تترتب أثاره عليه فهو صحيح. وقوله فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ولو بحسب اعتقاد الفاعل، مثال ذلك رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبال الكتلة وأتى بكل شيء وبكل ما يلزم، هذا الرجل نقول صلاته صحيحة أم لا؟ هي صحيحة لأنها سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة، فلا نطلب منه الصلاة مرة ثانية ونقول ذمته برئت.
نعم نقول ذمته برئت لتوافر الشروط، توافر الشروط الصحة وانتفت موانع البطلان فبرئت به الذمة وسقط به الطلب. نعم.
ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أقل بشرط؟ العقل يتصور هذا فيمكن أن يكون قد أحدث ونسي، لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق، وهذا الاحتمال وارد، لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحه، فما برئت به الذمه وسقط به الطلب فهو صحيح.
وهذا تفسير لقول الشيخ ولو بحسب اعتقاد الفاعل، يعني طالما ان الفاعل يعتقد صحه هذا واتى بالشروط، لكن يحتمل وهو يصلي مثلا يحتمل العقل يجوز ان يكون قد خرج منه مثلا نقطه بول، لو علم بذلك تبطل صلاته، لكن هو لم يعلم بذلك فتكون صلاته صحيحه او باطله؟ صحيحه، لانه لم يعلم، لم يعلم بخلاف هذا وهو وجود المانع، هو وجود المانع. فالعقل وان جوز ذلك الا اننا نقول ان المكلف به الانسان هو ما ظهر له لا ما خفي عليه. نعم.
فإذا قال القائل لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط الطلب، نقول لأن العبادات منها واجب ففعله يقال فيه أبرأ الذمة، ومنها مستحب ففعله يقال فيه سقط به الطلب، ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب إنه سقط به الطلب.
وهذا الصحيح، يقال في الواجب برئت به الذمة وسقط به الطلب، لكن قد يقال المستحب سقط به الذمة الطلب. ليه؟ لا نقول برئت به الذمة ليه؟ لأن الذمة غير مشغولة أصلا بالمستحب، الذمة مشغولة بالواجب، الذمة تكون مشغولة بالواجب، أما المستحب فلا تشغل به الذمة. الحمد لله. نعم.
فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية، فإذا صلى راتبة الظهر فهل نقول برئت ذمته؟ لا، لأن الذمة غير مشغولة أكبر، ولكن نقول سقط الطلب عنه بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر كما أمر. وقوله والصحيح من العقود أي عقود البيع والتجارة والوقف والرهن والهبة والشركات والنكاح إلى غير ذلك. وقوله ترتبت أثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، فهذا الكتاب في يدي وهو ملكي، وهذا المسجل معك وهو ملكك، فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعا صحيحا فهنا تترتب الآثار على هذا العقد، فينتقل ملك الكتاب إليك وملك المسجل إلي. لكن لو كان العقد فاسدا،
حتى لو كان البيع مقسطا، يعني أقساطا على أجال، نعم حتى لو كان البيع مقسطا، فليس معنى ذلك أن الملك يتوقف حتى تقضي جميع الأقساط، لا، إذا تم الاتفاق ووقع العقد واتفقنا على أن سداد هذا المبلغ يكون على أقساط ترتب الأثر عليه، فأنا أخذت هذا وأنت لك عندي مبلغ من المال. ولهذا مثلا لو أنك بعتني أرض المتر اليوم فيها مثلا بألف جنيه، بعتني 100 متر ب 100,000، أعطيتك 50,000 ووقعت العقد وكذا وبقيت لك 50 على مثلا 10 أشهر، يعني 5,000 في كل شهر، فارتفع سعر الأرض وأصبح المتر مثلا ب 2000 جنيه، هل تقول أنا أرفع عليك السعر بعد ذلك؟ نقول لا، ترتبت الآثار منذ أن تم العقد. طيب ولو لم يحصل تسديد أي شيء من المبلغ، حتى ولو لم يحصل تسديد، طيب ولو أنني ما طلتك، يعني مسألة لك عندي 15 أقساط، كل قسط ب 5,000، ما طلتك حتى بقيت على ذلك 10 سنوات، وأصبحت 50 هذه لا قيمة لها حينها، وأصبح قيمة الأرض 1,000,000 جنيه، زي مثلا الناس كانوا يبيعون مثل مثلا ب50 جنيه، ب100 جنيه، أصبح الآن ب1,000 و2,000. طيب هنا هل أرفع عليك السعر لما توافق مع يومها، أو أنه لك عندي 50,000 ولو بقيت 20 سنة؟ نعم، ولو بقيت 20 سنة، خلاص انتقل الأمر، الملك انتقل وتم البيع وترتبت آثاره، كونك بقى مماطل أو غير مماطل تأثم من بقية الله سبحانه وتعالى، تأثم من بقية. نعم. لكن لا نرفع في الشعر ولا كما لأنه قد حسم ذلك. حسم ذلك نعم. ليه؟ هذه مسألة من المسائل المعاصرة المشكلة. هذه العجارة الدائمة هذا اللي هو القديم. والذي نعلم على قول بعض أهل العلم أن هذا من باب الإضرار وأنه ينبغي أن يرفع الإيجار ليتوافق مع شعر الواقع. لأنك إنما تحصل منفعة ما فيش ملك. هو هي منفعة صحيح نحن اتفقنا من هذه المنفعة بأربعة جنيه أو خمسة جنيه لكن هذا منذ زمن بعيد وهذا كان عقد المشرفا أصلا. فإن قال قال طبعا هو الأربعة كانت قيمتها وكان أفضل أعلى الأسعار قلنا هذا قيمته. الآن يمكن أن تستأجر محل مثلا وقيمته 100 جنيه تستأجره بألف جنيه؟ لا تستأجره بمئة ممكن يزيد إلى 150 مثلا لكن ما يزيد على هذا القدر. لكن تعد أنت الآن 4 جنيه يعني في شقق مثلا في الإسكندرية والقاهرة الآن ب 5 جنيه و 7 جنيه شقق إيجارها الآن مثلا 500 700 جنيه عمارة كاملة من 5 طوابق على شقتين 10 شقق كل إيجار الرجل بياخده مثلا منها 100 جنيه. تخيل بقول لك عمارة في مصر 10 شقق 10 شقق لو انك تبيعها تمليكا الآن الشقة بكذا هذا ظلم ولا شك والله تعالى أعلم. لكن الحقيقة أنا بحثت في أقوال العلم في هذه المسألة يعني على التنصيص في هذه المسألة ووجهة أن هذا يعني يبطل يعني ما حصلت كلاما أطمئن إليه الآن. لكن هذا أهم قالوا بعض العلماء زي شيخ الفوزان لكن المسألة تحتاج إلى بحث أطول إلى بحث أطول. لكن هو أشبه شيء به فيما يبدو لي فيما يبدو لي هي مسألة تغيير العقود إذا وقع العقد مشحفا إذا تغيرت أحوال الناس أو حصل هبوط أو ارتفاع في الأسعار مفاجئ. يعني مثلا الآن أنا مقاول أخذت منك البيت هذا على أن أعمل فيه صب وخلافه وأن أسلمك مثلا متر مثلا ب 500 جنيه وكان الحديد مثلا ب 1000 جنيه وكان مثلا الأسمنت ب 200 جنيه فارتفع الأسمنت إلى 500 وارتفع الحديد إلى 3000 أصبحت أنا الآن خسران بالثلث. فهل نقول على ما اتفقنا المسلمين على شروطهم؟ لا العلماء بحث هذه المسألة المجمع بحث هذه المسألة وقال بتغير العقد بما يوافق هذه الجائحة وهذه الظروف الطارئة. فإذا كان كذلك هنا فنحن لا نرى بعدا إذا قلنا بتغير العقد ليوافق أيضا إضرار يا أخي ظلم ظلم. أنا أعلم واحد أخذ شقة خمس غرف 7 سنين 5 غرف على 70 يعني كل غرفة محل وفعلا أخذها صاحبه بعد ذلك بس بعد أن عوضه شقة أخرى وإلا لم يترك هذا الخمس محلات الخمس غرف صاروا 5 محل العمارة كاملة 4 أدوار على 8 شقق 4 أدوار 4 شقق ب 7 سنين و 4 شقق ب 6.5 يعني 7 و 4 و 6.5 و 4 و 7 كلها ب 60 جنيه ولا حاجة. هذا ظلم هذا ظلم لا شك. نعم.
لكن لو كان العقد فاسدا ما ترتبت هذه الآثار ولبقي الكتاب على ملك البائع والمسجل على ملك المشتري إلا يمكن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون صحيحة.
نعم فلو عقدنا عقدا باطلا ومر عليه أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة وكذا يرجع كل واحد فيما وجوه استفتم يرجع كل واحد إلى ما كان عليه هذا يرجع إلى ملكه وهذا يعطي الثمن لصاحبه لأنه لا تترتب الآثار على ذلك لا تترتب الآثار على ذلك. نعم.
ولا يكون
نعم
لو
إلا في مسألة قراءة العلم ومسألة ما إذا ألغي العمل بالعملة رأى ولي الأمر أن هذه العملة ما تصلح، شلوها وحطوا عملة ثانية يسمونها أي اسم آخر، فحينئذ نرجع إلى قيمة هذه الألف جنيه بما يوافق المعاملة. لكن أنت استلمت منها ألف جنيه، ليس لك ألف جنيه. ولو كان هناك شرط بينكما، قلت مثلا هذه الألف جنيه ألف جنيه وتسدده لي بعد 10 سنوات، قيمة الجنيه وقتها مثلا سيكون الجنيه مثلا بعشرة، يبقى لي 10,000، هذا شرط باطل ولا يجوز، لا يجوز. نعم. وإيه؟ وكان أي؟ لك ورق الدولار، لك ورق الدولار بس.
ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها، بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه،
تامة شروطه المعروفة
مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الوقت،
فإن فقد شرط من الشروط
أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع. وقوله ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، هذه قاعدة صحيحة سليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يكون الشيء صحيحا إلا إذا تمت فيه شروط الصحة. أضف إلى هذا قيدا آخر وانتفت موانعه. أما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع فإنه لا يصح، وإن انتفت الموانع لكن لم تتم شروط الصحة فإنه لا يصح، فلا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع. وقوله مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا صحيح. ولهذا قلنا في وقتها، فهنا العبادة صحيحة لأنه تمت شروطها وانتفت موانعها.
نعم، أتى الصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها، فهذه تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. نعم. لكن لو صلى قبل دخول الوقت على وجه يعتقد أن الوقت موجود، صلى قبل دخول الوقت بساعة وظن أن هذا هو الوقت، ثم بعد ذلك تبين له أنه صلى في غير وقته، يعيد أو لا يعيد؟ يعيد الصلاة. نعم.
وقوله ومثاله في العقود أن يعقد بيعا تاما شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فهذا أيضا واضح. والصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، والعقد الذي تمت شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح، وتترتب أثاره عليه، ينتقل به ملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة. والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. أما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما هنا بمعنى
الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إن عدم الشيء عبادة كان أو عقدا، ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد يوجد الشرط في الخارج هكذا ولا يوجد الشيء الذي اشترط له، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، تتوضأ ولا تصلي، لكن الصلاة تصح من غير وضوء لا تصح، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، طبعا بخلاف الركن، بخلاف الركن فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن الفرق بين الركن والشرط ايه؟
الركن بعيد الشيء،
أنا نروح من ماهية الشيء، لكن الشرط خارج من إيه؟ خارج من نعم؟ الإخلاص في العمل هو ركنه، ركنه وشرط قبوله، هو ركنه وشرط قبوله.
ما هنا بمعنى الذي وليست ما النافية؟
لو أن الإنسان صلى بدون طهارة نقول أنه صلى ولكن صلاته غير صحيحة، أن نقول أنه لم يصلى؟
لا، صلى صلى لكن صلاته غير باطلة. هو صلى وجودا، وجد الصلاة لكنها صلاة باطلة.
مثال ذلك الوضوء للصلاة، فالوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فلم يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب. فالسبب يشارك الشرط بأنه يلزم من عدمه العدم، ويقاربهم في أنه يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. وقوله مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، معلوم أنه لو صلى بلا طهارة فإنها لا تصح لفوات الشرط، لأن من شرط من شرط الصلاة أن يتطهر، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالطهور بالفتح أم بالضم؟ بالضم، لأن الطهور بالفتح هو الماء. وقوله مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، فهذا فقد شرط، فقد شرطا، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المالك،
يعني مأذون له، قائما مقام المالك يعني مأذون له بوكالة أو غير ذلك. فلا بد أن يحوز وأن يملك السلعة قبل بيعها، شرطان لابد منهما، الملك والنقل. فلا بد أن يكون مالكا للمبيع، مالكا له أو مأذونا له في البيع. وثانيا النقل، فلو ملكه لكن في محل من في محل البائع ثم باعه قبل أن يحوزه يصح البيع. فأنت مثلا اتصلت على شركة عندها أدوات منزلية، فاشتريت منهم بالوصف مثلا 100 ثلاجة توشيبا لون أبيض قدم مثلا 14 قدم، خلاص هذا بالوصف يصح ويجوز. فجاءك رجل أراد أن يشتري منك ثلاجة ولم تنقل هذه الثلاجات إلى محلك، لم تنقلها من عند البائع، فهل يجوز لك؟ طيب أما يصح البيع بالوصف؟ طيب أما ليه ما يصح؟ لأنك ما ملك، ما ملكت هذا، فلا بد من أن أقصد ما نقلت هذا، أنت ملكت لكن لم تنقل، فلا بد أن تنقل من عند البائع وتحرك في سياراتك. وبعد ذلك إذا وقع العقد وأتت سيارتك بهذه الثلاجة ووضعتها عند المشتري فلا بأس بذلك. إذا انتقلت في سيارات خلاص، إذا انتقلت من عند البائع في سيارات المشتري خلاص.
لو هو
ايه؟
لو هو غنى خلاص ان هو اشترى خلاص بقى
لا، بيع السلب شيء وبيع هذا شيء. بيع السلب له أحكام أخرى. نعم، يجوز أن تبيع في السلب ما ليس عندك أصلا، لأن هذا على خلاف الأصل، لكن بشروط وضعها الشارع، بشروط وضعها الشارع. إنما هذا أن تتاجر في السلعة، عندك سلعة هات وخذ وكذا، فلم تحوز السلعة ولم تنقل السلعة عندك ولو ملكتها. لكن أولا أجيك الآن، أنت بتجد في الثلاجات، أنت لا تجد في الثلاجات، لكن قلت لك وأنت تريد مثلا مني مبلغ من المال قرضا، تريد مثلا 3,000 جنيه، فأقول لك بعني ثلاجة، وأنت قلت سأحضر لك ثلاجة بعد 6 أشهر نوعها كذا نظامها كذا. هذه الثلاجة ب3000، أعطني 3000 وأنا سأحضر لك الثلاجة بعد 6 أشهر. ما في بأس، ما في بأس. فليس الشرط أن يكون المسلم فيه عندك، لكن أنت تاجر، أنت عندك محل أدوات منزلية، تاجر الآن. ولو هذه البضاعة الأخرى في محل بجوارك، انقل الأول ما في المحل ثم اعطي البائع. ولو في المحل الذي بجوارك، إلا أن يكون في مخازنك أنت، مش موجود عندك لكن في مخازنك. قال خلاص واشتريت منها.
هو جابها لي محل.
ايوه ما فاهم، احنا الى 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 نقطة انك انت قلت ب 900 جنيه وهذا كذب. فقلت له ب 1000 جنيه هذا كذب. وهذه نية في ذمتك. طيب اذا اشترط عليك انك تشتريها منه كما يحصل الفصال، وهذا بشرط لا يقع العقد حتى لا يكون بيعا بثمن مجهول، يعني ما يقدرش يقول لك ايه خد اشتريها ونوقع العقد على اساس ما نجد الفصال. اذا فصلت بألف فهي بألف، اذا فصلت 900 هي 900، واخذته وطلع العقد على هذا لا يجوز، لان اصبح الثمن مجهول، يعني اصبح الثمن مجهول. لكن اقول لك خدها افصلها وابقى تعالى ابيعك اياها او لا ابيعك، فلا يقع العقد قبل أن نعلم الثمن. طيب فإن كان هذا الأمر بينكما فهذا عقد باطل، على أساس لو قال لك سعرها زي ما هي فهذا عقد باطل. طب خلاص ماشي أنا هشتريها كلها، هذا وعد، لكن ما تم العقد، وعد. بكرة لقيتها 900، اتصلت عليه مرة ثانية قلت له هذه جاب 900، هل هتبيعها لي 900 ولا لا؟
هو اللي
عملها أصلا هو عملها فيها أنا اللي هشتريها. يا الله يصلحك. هاتي اشتريها ولا بعها لك؟
لا.
إن كانت بيعا بيع باطل. إن كانت هاتي اشتريها هذا وعد. يبقى كيف تبيعها قبل أن ترجع إليه تقول له بيعني إياها؟ ما رزق عشان الثمن ايه؟ عشان بس نخلص بها الثمن ايه؟
هو راح فصلها لها 1000 بقال صاحبها لها 1500.
هذا كذب، هذا كذب. لا هو يقول اصبر. انت قل قصدك كذب. خلاص ماشي. مفهوم. ها؟
اخذت منه التليفون.
انت ايه؟ انت ايه؟ ماشي.
اشتري منه.
طيب.
فقال التليفون ده يساوي كام؟
ها؟
انا بصل التليفون ده.
والله والله هذا التليفون ده يساوي 500.
انا خدت التليفون ده
التليفون بتاعي وبعد كده زدت 500. وهذا بيع، وهذا بيع. يعني لما قال خد ب 500 التليفون ده يساوي كام؟ 500.
500 هو باعهولي كده، هو طالب ان هو يبيع التليفون. انا جيت ابيع ب 500
او انا مثلا اجتهدت بيع. انت حر، اذا تم البيع الاول فانت حر عشان تبيعه ب 1000.
لا ما فلوس ولا من بعد البيع.
مش شرط تسليم المال. المهم ان احنا نريد تحقيق شيئا واحدا، وهو انه لابد ان يتحقق البيع الاول ولا يعلق لا بقى على شرط اذا زي ما يجيب، لانك انت الكلام ده انت بتقول الان غير الكلام اللي انت قلته اولا. ايه الكلام هذا؟ الظاهر انت بتجيب تليفونات؟
اه
لهذا ضبطت المساله في التليفون. اتفضل
وقوله فقد فقر الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. معلوم أنه لو صلى بلا طهارة فإنه لا تصح لفوات الشرط، لأن من شرط الصلاة أن يطهر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته بغير الطهور، طهور هل طهور بالفتح عن بالضم؟ بالضم، لان الطهور بالفتح هو الماء. وقوله مثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك، فهذا فقد شرطا، لان من شروط صحه البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام المالك، فهذا رجل باع ما لا يملك من غير ولايه عليه. وهذا التمثيل في الواقع فيه قصور بعض الشيء، فلو قال ان يبيع ما لا يملك بيعه لكان اصح، ليشمل المالك والولي والوكيل والوصي والناظر، فيشمل كل بائع، فكان ينبغي ان يقال ان يبيع ما لا يملك بيعه، لانه
يعني قيد بيعه وسع المساله تشتمل المالك وغير المالك، لا يملك بيعه لكن لا يملك تخرج ما دون جاهه، وان كان هذا هو المفهوم. نعم،
لانه اذا باع ما لا يملك وهو وكيل يصح، فاذا قلنا ان يبيع ما لا يملك بيعه كانت العباره محرره. ما هو الدليل على انه يشترط ان يكون البائع مالكا للشيء؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وهذا يدل على انه لا بد ان تكون مالكا او برضاء المالك. وهنا نفسر المانع في اللغه الحائل، يعني الذي يحول بينك وبين الشيء فيسمى مانعا، وبالاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود بعكس الشرط. ما يلزم من وجوده العدم يعني لو وجد المانع عدم الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود. وقوله مثال ذلك في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، يعني بنفل صلاة. وقوله في وقت النهي مثل رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد وقال
يعني مثال ذلك في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، عشان ناخذ جملة أن يتطوع بنفل مطلق دي اللي فيها مانع، لسه المنع لم يأتي. مثاله في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
شيخ
معلش
النفل المطلق قبل الجمعة هذا
نعم
النفل المطلق قبل صلاة الجمعة.
نعم من أول ما تدخل من الساعة الأولى بعد من الشروق إلى أن يصعد الخطيب وانتهي وحدك، ولا تقصد الركعتين؟ نحن المطلق من الشروق إلى أن يصعد، من ارتفاع الشمس قد الروح بعد الشروق إلى أن يصعد الخطيب المنبر.
رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد وقال بدلا من أن أجلس،
وهذا من المستثنيات في يوم الجمعة، وإلا في غير الجمعة إذا كانت الشمس في كبد السماء وانتصفت فلا يجوز لك أن تنام قبل الظهر حوالي 10 دقائق. أما يوم الجمعة فيباح لك التنفل إلى صعود الخطيب.
وقال بدلا من أن أصلي من أجلس بدون فائدة أقوم أصلي ركعات حتى غروب الشمس، فصلى 20 ركعة بعشر تسليمات صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون، فما حكمها؟ هي غير صحيحة لوجود مانع.
وهذا ما في خلاف بالنسبة للناس المطلق في وقت النهي، ما في خلاف بين العلماء أن ينهى عنه، إنما وقع الخلاف في ذوات الأشداد. لكن واحد تنفل نفلا مطلقا لا نعلم فيه خلافا أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضع عنه هذا كما جاء في حديث أبي قتادة عند البخاري، كما جاء في الصحيحين أيضا في الصحيحين حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعض الصبح حتى تطلع الشمس وبعض العصر حتى تغرب الشمس. النفل المطلق باتفاق لا يصح، لكن وقع الخلاف بذوات الأسباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم قتادة عند البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف لا تمنع أحد دخل البيت ساعة بليل أو نهار أن يركع ركعتين. فهنا وقع التعارض بين النهي وبين الأمر في ذوات الأسباب. أما النهي المطلق ما في أمر حتى يقع التعارض من النهي، فيبقى النهي محفوظا على بابه ولا يصح النهي المطلق. لكن ذوات الأسباب تعارض أمرا ونهي، فكيف نجمع بينهما؟ فمنهم من قال بالجواز مطلقا وغلب الأمر، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقا وغلب النهي، ومنهم من عمل بالأمرين فقال بالنهي إلا ما ورد من ذوات الأشداد فإنها تخصص هذا. وهذا الراجح الذي تجتمع به الأدلة، وهو ما رجح شيخ الإسلام الثاني، وقال بأن النهي نهي مخصوص، وأما الأمر فأمر محفوظ ولا يعارض النهي المخصوص الأمر المحفوظ لأنه أقوى، فيكون الأمر المحفوظ أقوى من النهي المخصوص.
لما قلنا في
النهي
المطلق هنا أن النهي يقتضي فساد الصلاة، وما قلنا مثلا أنها تصح مع الإثم.
نعم.
لما قلنا في النهي المطلق في الكتاب الصلاة غير صحيحة، يعني النهي يقتضي فساد، وما قلنا مثلا أنها صحيحة مع الإثم.
لأن النهي راجع إلى شرطها، وإذا عاد النهي ولا الشرط أو الركن إلى شيء متعلق بالعبادة عاد بالفساد، وإذا عاد إلى خارج عنها عاد إلى بطلان الأجر أو حصول الإثم مع صحة الشيء. فهنا الوقت هذا ليس وقت صلاة، كما لو صليت الفريضة قبل دخول الوقت، فهذا الوقت ليس وقت النفل المطلق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
فهل يأثم أم لا؟ إن كان عالما فإنه يأثم، وإن كان غير عالم فإنه لا يأثم. هل يوجد إذا كان جاهلا؟ نقول الله أعلم، لأن الواجب عليه أن يسأل، فنقول لماذا لم تسأل؟ هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز؟ المهم أننا لا نجزم بأنه يؤذر، لكن نجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل.
نعم.
كلمة بنفس المطلق هل لها مصدر؟ نعم، لأن الصحيح أن النفل المقيد يجوز فعله في أوقات النهي. ما معنى المقيد؟ يعني المقيد بسبب تحية المسجد والاستخارة بأمر يقول، يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقته النهي، فهنا تجوز الاستخارة.
يعني أنت الآن محتاج وحجرك بعد صلاة الفجر، ومحتاج الآن أنك أنت إيه ترد عليه مثلا بعد نصف ساعة، يعني قبل وقت الشروق، فماذا تقول له؟ تستخير. نعم.
فهنا تجوز الاستخارة وإن لم تنتظر، وركعتي الصلاة وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. المهم أن النفل الذي لا سبب الذي له سبب يجوز في وقت النهي على
الفور. صلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة، أما إذا كانت واجبة فهذا وقته. لما غير واجبة دخلت في الايه في النفل المقيد. نعم. الايه في التعريف، لكن في الماهية اختلف. فالسبب أمارة لكن الركن شيء حقيقي. السبب زي مثلا دخول شهر رمضان، هذا ليس من الصيام، لكن في التعريف أو الحكم واحد حكم، لكن ما هي تختلف. الايه تتكلم عن ركن الشرط؟ قال فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم، ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود، يعني السبب يلزم من وجوده الوجود، وهذا زي الركن، يكون السبب فيك الركن، نعم، لأن الركن لا يوجد وحده منفصلا كالركوع والسجود، هذا لا يوجد وحده منفصلا. نعم.
يعني مثلا لو كنا
كل
ممكن يكون يغرب شمس ولم يغرب فراغ.
وايه؟
الشمس غربت ولم يغرب فراغ، فكيف ترتب على الجزء الجزء؟ بخلاف الركن
بس. فين فرض على الجزء الجزء؟
عشان مثلا قلنا ان الفراغ لا مكان ولا مكان.
لا يلزم من وجود الصلاة وجود السبب، يلزم من وجود الصلاة وجود السبب، فإن الصلاة لا يخرج هذا السبب لو دخل الوقت، فإذا وجد الصلاة معناه وجد السبب يقينا، وجد السبب يقينا.
المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رائحة النهار، وأما رفعت التوبة فتصح. وقوله ومثال وجود ما
قال مهم أن النفل الذي لا سبب
يجوز في وقت النهي على قول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رائحة النهار، وأما رفعت التوبة فتصح. وقوله ومثال وجود مانع في العقد أن يبيع ما تلزمه من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. من هو الذي تلزمه الجمعة؟ والذي تمت فيه الشروط: البالغ، العاقل، المسلم، الحر، المستوطن، الذكر. المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح لوجود مانع يمنع من صحه البيع، وهو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يصح العقد
على لوجود مانع وهو النداء الثاني، هو نداء الصعود الخفيف. ده مانع وجود النداء هذا مانع من صحة البيع، مانع.
وقوله
حتى لو بيع، لو البيع تبغى في الشروط فبيع في الشروط كل شيء، لكن بعد نداء الثاني هذا وجود مانع، هذا تمثيل للمانع.
وقوله على وجه المباح يفيد انه قد يباح البيع ولو بعد الاداء الثاني كالمضطر، مثل بيع اثناء الوضوء او شراء اللباس الذي يستر به عورته، او على كل ولو على كل حال فيباح كل ما دعت اليه الضروره الشرعيه او الحسيه والله اعلم.
لان تعارض امران الان، ان يفرط الصلاه ما عنده ثوب، هل يفرط الصلاه ولا يحضرها ولا يشتري؟ فقدم هنا ما كان شرطا في العبادة ذاتها وستر العورة، ولهذا قال على وجه لا يباح. فإذا كان على وجه يباح كمن اشترى ثوبا يستر به عورته فهذا يستثنى، أو كمن اشترى ماء ليتوضأ به هذا يستثنى. طيب إذا اشترى سواكا يتسوق به، سمع الخطيب على المنبر وهو رايح المسجد فلا واحد يبيع سواك، فاشترى سواكا لا يصح، لا يصح ان السواك ليس من شروط الصلاه ولا سواكا، الا قول شافعي اظن لداود الظاهري انه يرى ان السواك شرط في صحه الصلاه. لو ايه طار حرام ولا تغطى الاثار، ياثم هذه واحده، اثنين لا تغطى الاثار. يبقى نرجع بعد الجمعة نرجع البيع كل واحد ويأتي من تعدي، لكن إذا كان لا يعلم تفعل به، لكن ما تفرط الأفضل. التأمع عند فقد الماء أو عدم الاستطاعة، لكن هذا يستطيع وموجود الماء.
فوائد الأحكام التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعقد، فالموضوع للتعقد تكليفي. وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، فيعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليفه. التكليف إلزام ما فيه مشقة وآلة اللغة، ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله، وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله وكذا.
يعني إذن دخول المباح في الأحكام التكليفية مع كوني لم يتعلق بأمر ولا نهي بالذات، إيه هو سبب دخولي في الأحكام التكليفية؟
من البحث عليه والقضية من الأمر والنهي من الواجب والفرض، هذا الكل تكليف، كلف بأن هذا المباح من
هل هذا تكليف؟ أن هذا المباح من
تعبد بالشرع؟
نعم لا يبقى مش مباح الآن، لو كان مصير يبقى مش مباح.
تعبد
بي على وجه الله يعني الرب، يعني مثلا نقول هنا اعتقاد الواحد، فدخول في المباح هو من جهة في دخول في التحكم التكلفية من جهة اعتقاد إباحته. فاعتقاد إباحته نوع تكليف. طيب ليزو نزل.